السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات على طريق طلب العلم، وذلك في خلال دروسنا دروس تفسير الجزء 29 من كلام رب العالمين الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما زلنا نسير معا في ظلال تلك السورة المباركة، ألا وهي سورة القلم والمسمى بسورة نون، والتي تحدث الله عز وجل فيها عن الأخلاق الحسنة والسيئة. الحسنة المتمثلة في أخلاق نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذ قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: أي على دين عظيم. وقالت عائشة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وتحدثت عن الجانب السيء في الأخلاق متمثلة في أخلاق الوليد بن المغيرة، قال ربي تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هناز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وتحدثنا من قصة أصحاب الجنة عن البخل والبخلاء، وكيف أن الله عز وجل يعامل العبد العاصي بنقيض قصده، وفي أنه إن منع شيئا عن الله عز وجل أو منع شيئا عن عقل الله عز وجل عاقبه الله تبارك وتعالى فيه. وكانت النتيجة: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أين وقفنا ومن أين سنبدأ؟ تتذكروا ولا ما تتذكروش؟ اختلف الفقهاء 42 و47 و48. ابدأ منين يا شباب؟ وقفنا فين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن ننتهي من تلك السورة والتي طالت علينا وأخذت وقتا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق. هذه الآية للعلماء فيها قولان. القول الأول يوم يكشف يوم القيامة عن أهواله، كما يقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، وكما يقولون فلا بد أن نكشف عن ساعد الجد، فإن ازداد الجد حولوا الكلام من الساعد إلى الساق. يوم يكشف عن ساق يعني يحشر الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين. تبدأ الأهوال بداية من قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أو كما قال بحصل ضرب 70,000 ملك. 70,000 زمام يكون عدد الملائكة الموكلين بسحب جهنم من مكانها إلى عرصات القيامة حوالي 4,900,000,000 فقط. 4,900,000,000 فقط للمجيء بجهنم أمام الناس. تبدأ جهنم في التنفس في الشهيق والزفير، كما قال عز وجل: سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، فإذا رأى الناس جهنم جثوا على الركب، وهو معنى قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، ويبدأ الناس في البكاء، ولا يأمن إلا من أمنه الله تعالى. إذا قال الله عز وجل عن واحد من أهل النار للملائكة: خذوه خذوه فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الله خذوه ابتدره 70,000 ملك. المسألة يا أخي الحبيب محتاجة لنوع من التصور. فلو أنني قلت لك: احذر احذر، فإن تحتك ثعبان، فإنك ستتصور مدى خطورة الثعبان، وإلى أي مدى يصل سم الثعبان، وإلى الدرجة التي تلقي بحتفك جراء لدغة الثعبان، هذا في أقل جزء من الثانية، فتنطرد من على مكانك وتبتعد بشدة عن المكان الذي يوجد فيها الثعبان. ليه؟ حصل لك نوع من التصور والوصول لمقام الخطورة فدفعك ذلك إلى الهرب. هو نفس المعنى عندما مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رجل كان يقوم من الليل، فسمعه يقرأ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، فخر مغشيا عليه. ليه؟ لأن عمر عنده تصور للنار، وسمع بعض السلف قارئا يقرأ: فإذا نقر في الناقور فخر مغشيا عليه. فمسألة التصور دي مسألة خطيرة جدا. يوم يكشف عن ساق، ايه التصور في ايه؟ ان انت متخيل ان الملك ده في جسدي وجسدك، في حجمي وحجمك. كلا، بل ان هذا الملك الواحد ما بين شحمة اذنه ومسيرة عاتقه كما بين السماء والارض. قال الله تعالى: وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يعني زبانية جهنم، خزائن النار 19 ملك فقط، الواحد منهم لا يعلم مقدار عظمة خلقه إلا الله تعالى. هذا معنى قوله: يوم يكشف عن ساق، ويحيط بالناس من الكرب ما الله عز وجل به عليم. وجاء في الحديث، اسمع يا أخي بارك الله فيك، اسمع، أنت لم تقف على قدميك، ولم تجلس على كرسي، ولم تستظل، إنما يقول الله عز وجل للملائكة: يا ملائكتي يا ملائكتي، أقيموا عبادي على أنامل أطراف أصابع أقدامهم للحساب. يعني أنت مش على قدميك ولا على أصابع القدمين، إنما على مقدمات أطراف أصابع القدمين للحساب. ليه؟ هو أنت واقف تحاسب لوحدك؟ الله عز وجل يحاسب بني آدم جميعا، من لدن آدم إلى آخر رجل خلقه تبارك وتعالى. هذا العدد الرهيب يقف والشمس فوقهم على قدر ميل، إما للميل المعروف الذي يقدر بحوالي 200 متر، وإما الميل المستعمل في المكحلة والبالغ طوله حوالي 10 سنتيمترات. تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل. اختلف أهل العلم في مسألة الميل، إما الميل المعروف عند الدنيا اللي هو 1,200 كيلو، وإما الميل 10 سنتي. ده معنى الأول من معنى يوم يكشف عن ساق. المعنى الثاني أن الله عز وجل يكشف عن ساقه هو، وهذا دليل على أن لله عز وجل ساق، وكل ما دار بخلدك عن ساق الله تعالى فالله عز وجل بخلاف ذلك، فأثبت أن لربك ساق، ونزه الساق عن الكيفية، واقطع الطمع عن إدراك الكيفية، ويكفيك في الصفات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دخل رجل على الإمام مالك فقال يا إمام أين الله؟ فقال الرحمن على العرش استوى. فقال وكيف استوى الرحمن على العرش؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب فتنة ثم أمر به فأخرج من الدرس. لو أن الله تبارك وتعالى أكرمك بماكينة تصوير، عارفين ماكينة التصوير يا شباب؟ ماكينة تصوير الأوراق. طيب وفي يدك ورقة تريد أن تصورها نسخة واحدة، فصورتها نسخة فيكون عندك كم ورقة؟ ورقتان. الورقة الأولى تسمى إيه؟ الورقة الأولى تسمى الأصل، والثانية تسمى الصورة، أو ممكن نسميها المثل. المثل يا شباب، ممكن نسمي النسخة الثانية المثل. هل يجوز أن نسمي النسخة الثانية المثل؟ نعم يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز. فالله عز وجل عندما نفى التكرار نفى عن تكرار المثلية، فلم يقل ليس كذاتي اللي هو كأصلي، فهذا محال أن يتكرر، بل المحال أن يتكرر مثله، فما ظنك بأن يتكرر أصله سبحانه وتعالى. وهذا كناية عن الإعجاز في أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يمكن يتقطع عشان أنا بكح يعني، أنا اللي مريض، العيب مني أنا، معلش أنا اللي مريض. يوم يكشف عن ساق فإذا ما حشر الناس إلى الله تبارك وتعالى وكشف عن ساقه العلية سجد الناس جميعا بين يدي الله تعالى. والسجود هو صلة بين العبد وربه جبل الله عز وجل عليها كثيرا من خلقه. قال ربي تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمن بين الناس من هو كافر ومنافق. الكافر لم يكن يسجد أصلا، والمنافق كان يسجد لله تبارك وتعالى رياء وسمعة، فيريدون أن يسجدوا كما سجد جميع المخلوقات لربهم، فيحول الله بينهم وبين السجود فينقلبون على ظهورهم. قال تعالى يوم يدعون إلى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود أي لله تعالى. انظر هذا أمر رهيب جدا، هذا أمر في منتهى الرعب. أقسم بالله إن أنت عن يمينك ملايين وملايين وملايين البشر، وعن يسارك ملايين وملايين وملايين البشر، كلهم ينزلون ويركعون ويسجدون ويطأطئون رؤوسهم، اللهم احفظنا يا رب، ويطأطئون رؤوسهم ساجدين على سبعة أعظم، وأنت عايز تسجد مش قادر. اللهم سلم سلم. ليه؟ لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. لأن الجزاء من جنس العمل، فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، الخشوع والسكون والذل، أي أن أبصارهم تنظر إلى الأرض في مكان واحد لا تتعداه، كما يقول تعالى ينظرون من طرف خفي. بعدما ينظر من طرف خفي يمتنع الطرف عن التحرك تماما فيخشع البصر، ومنها قوله تعالى وترى الأرض خاشعة يعني ساكنة، ومنه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني ساكنون، خاشعة أبصارهم كالمجرم الذي أمسك بتهمته متلبسا فلم يستطع أن ينكر ولا أن يدفع فنظر إلى الأرض، خاشعة أبصارهم ترهقهم يعني تعلوهم، ملأت وجوههم وأجسادهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فتعود ظهورهم كصياصي البقر طبقا واحدا. فيا أخي يا تارك الصلاة، ويا أخي يا مفرط في السجود، احذر، فإنك تسجد اليوم طواعية، فإذا أردت أن تسجد لله عز وجل غدا فإنه سيحال بينك وبين هذا. استدل بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة في أن المؤمن إذا أذنب ولم يتب من ذنبه ولم يغفره الله عز وجل ودخل النار فيمكث فيها ما شاء الله عز وجل أن يمكث، يأمر الله ملائكته أن يخرجوهم من النار وقد انتبهشوا، وتكون العلامة المميزة لهم أن الله حرم على النار أن تأكل من المؤمن مواضع السجود. كان زانيا بس كان بيصلي، كان شاربا للخمر بس كان بيصلي، كان مجرما ولكنه كان يصلي. أما تارك الصلاة فقالوا هذا لا يخرج منها أبدا، واستدلوا على ذلك بدليل أن الملائكة لم تعرفه، بدليل أن النار سوف تأكل مواضع سجوده، وهذا مذهب بعض أهل العلم ومذهب الجمهور على خلافه، والله أعلم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ثم يتحدث الله عز وجل عن سنة ربانية من سننه في الكون لكل من كذب بالقرآن الكريم، ولكل من عاد المسلمين، لكل من استغل منصبه في الذب عن الكفر وفي أن يحاد دين الله تعالى. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إذا ما نظرت إلى هذا الكوكب فسوف تجد أن الحرب مستعرة على الإسلام والمسلمين في فلسطين، في مصر، في العراق، في بورما وأركان والفلبين والصومال وأريتريا وموريتانيا، في جميع بقاع الأرض الحرب على دين الله عز وجل وعلى كتابه وعلى تحكيم شريعته. نقول لهم جميعا ونذكركم بقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ليه؟ دي سنة ربانية. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الله عز وجل سينصر عباده الصالحين على أرض سوريا قريبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهله. سوف ينصر إخوانكم المستضعفين على أرض مصر، سوف ينصر إخوانكم المستضعفين على أرض ليبيا، سوف ينصر إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ولكنكم قوم تستعجلون. سنة واثنين وعشر وعشرين سنة عندك قد تكون كثيرة، ولكن عند الله عز وجل ليست بشيء. فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. إلا يحصل يا رب سوف نطبق عليه سنة تسمى بسنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج كالاستنزال على السلم، انه واقف على السلم يحسب انه يصعد عليه ولكنه من فرط غفلته السلم ينزل به. انت تعبتوا يا شباب كفايه كده النهارده؟ قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طب ليه؟ بدلا من أن يدخله النار سنة يدخله النار 20 سنة، بدلا من أن يحاسبه على أنه أنفق 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دولار في الصد عن سبيل الله يجعله ينفق المليارات. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله عز وجل قد يمد له من الطعام والشراب والزوجات الجميلات وهو صاد عن سبيل الله عز وجل في غفلة، مبتعد عن الله، مبتعد عن رسوله، مبتعد عن القرآن الكريم، يقول لك ما العيشة هي آخر حلاوة. سيبك بقى من الكلام ده، هذا يسمى الاستدراج، كما قال عز وجل: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسي القرآن، نسي صلاة الجماعة، نسي صلاة الفجر، نسي الشريعة وتحكيم الشريعة، نسي الدين، هو كل همه الطعام والشراب، كل همه الصحة والتعليم، كل همه نكاح النساء، كل همه أولاده، كل همه المية والصرف الصحي، مش مهم بقى. هؤلاء نقول لهم: حتى إذا نسوا ما ذكروا به ده شرح مع شرحي ولا ده ايه؟ مش فاهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون معناه سنأخذهم. طب انا بشرح. انا مش فاهم يعني. طب الله يكرمك قول لي انت تقصد ايه علشان بس افهم. طب انا بشرح لحضرتك وبجيبك، انت يعني شغال معايا مثلا ولا بتساعدني ولا ما انا مش فاهم علشان. النجاة المشاركة الله يبارك فيكم، لو اي اخ فاضل عنده مشاركات يعني استاذن، انت كلكم اعلم مني وافضل مني، لو مشاركات تبقى في نهايه الدرس يبقى جزاكم الله خيرا، يعني حتى لا تقطعوا الشرح عليا لو سمحت. يعني لو سمحت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا ما يحدث الان بكفار الارض. الان الارض مجمعه على حرب الشريعه، كل الارض مجمعه على حرب الشريعه، ومن الناس من يحاول ان يتولى رئاسة مكان معين او بلد معين في سبيل انه لا مكلف في الدين. اقول لهم جميعا: هذا دين الله تعالى، فهذه ارض الله تبارك وتعالى، فان الله ناصر دينه شئت ام ابيت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، من القرآن والذكر، من الآيات والأحاديث، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب الصحة، فتحنا عليهم أبواب المال، فتحنا عليهم أبواب البنين، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يا أخي الحبيب يعمل عملا في الخفاء يكيد به عمل الذين يصدون عن سبيله تبارك وتعالى، فإياك أن تنظر نظرة متشائمة للواقع. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لخباب بن الأرت عندما أتى إليه وهو متوسد برده في ظل الكعبة وهو يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، والنبي كان يعلم ما يحدثون عن المحدثون في النار لا يستطيعون منها فكاكة، والنبي كان على علم تماما ولكن هذا الأمر يحتاج إلى صبر. فقال لقد كان يؤتى في الرجل من قبلكم فيوضع في الأرض ويشق له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق إلى نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه لا يرده عن دينه شيء، والذي نفسي بيده ليتمن الله أمر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فالاستدراج الآن بيعمل عمل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يبقى في سنة ربانية اسمها الاستدراج، وفي سنة ربانية تانية اسمها الإملاء أو الإمهال. سأملي لهم إن كيدي متين، متين يعني متحمل. أنا دلوقتي مثلا أريد أن أكيد لك كيدا فأصنع فيك شيئا يؤذيك، ولكنك تستطيع مثلا بالتعرف على بعض ضباط الشرطة ولا على بعض نواب الشعب أو لا أنا خلاص مش قده، أنا كبير أوي إن أنا أجيب له شوية بطاقية، لا ده طلع راجل واثق ليه، أنا عندي كيد بس مش متين. فمهما بلغوا في الصد عن سبيل الله عز وجل فإن الله يتحمل سوء أدبهم ويتحمل أنهم يسبونه ويسبون كتابه ويسبون نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يأخذهم على حين غرة. قال وأملي لهم إن كيدي متين. ثم يسأل الله عز وجل عن مدى هذه العداوة للدين وأهله، هل كلفهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بدفع أجر مقابل تلك الدعوة؟ يعني أنا أتعجب مثلا من الذين يطلقون الحرية للمرأة، انكشفت عن عورتها، انكشفت عن رأسها، ان تخلت عن لباسها حتى لو وقفت على الشاطئ من غير لباس، هذه حرية، هذه نوع من التقدم، هذا خير يشمل المرأة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. واما ان اتت امرأة اخرى فلبست النقاب وعفت نفسها ومنعت الناس من أن يروها إلا ما حارمها، طب كما قلت عن الأولى من حرية ولها حرية الاختيار تلبس ما شاء أو تبتعد عن ما شاءت، تقلع ولا تلبس ولا تكشف شعرها ولا، لماذا لم تقل هذا القول عن المرأة الثانية كما قلت عن الأولى؟ أنت تعبان ليه؟ أنت زعلان ليه؟ أنت مالك؟ فقال عز وجل أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم هو دفع مال من غير عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد جبل الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كان كل مطلبه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قل لا أسألكم عليه أجرا، مش عايزين فلوس، مش عايزين مغرم، مش عايزين مال، مش عايزين أجر، إلا المودة في القربة. فقال تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم تختتم الصورة بالختام الرائع بأفضل صفة يتحلى بها المؤمن ألا وهي الصبر. فالصورة مرتبطة آخرها بأولها وأولها بآخرها. في بدايتها يتحدث الله جل عن الأخلاق الفاضلة مجملة في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويتحدث عن الأخلاق السيئة متمثلة في صفات الوليد بن المغيرة، ثم يتحدث عن أخبث خلق يتحلى به العبد ألا هو خلق البخل المتمثل في قصة أصحاب الجنتين. ثم يتحدث ربنا عز وجل أيضا مرة أخرى عن الصبر، والصبر كما عرفه العلماء هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وينقسم الصبر إلى صبر على قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا لا دخل للعبد فيه، صبر على الوفاة، صبر على الموت، صبر على الفقر، صبر على المرض، هذا صبر يسير. الصبر الأصعب منه هو الصبر على جهل الناس، صبر على غبائهم وعلى ثقل دمهم، الصبر على استهزائهم بأهل الدين، الصبر على استهزائهم باللحية، الصبر على استهزائهم بالنقاب، الصبر على سخافاتهم، هذا أصعب أنواع الصبر. فبعدما قام الكفار بكل هذا قال الله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك. والصبر هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور أي صبر على الأحكام الشرعية، صبر على صلاة الفجر، صبر على صلاة الجماعة، صبر على الصلة بينك وبين القرآن، صبر على الحج والعمرة، صبر على الطاعة أيا ما كانت، ده اسمه صبر على المأمور. كل ما أمرك الله عز وجل به تصبر عليه. البند الثاني من الصبر الصبر عن المحظور، وهو صبر عن جميع الذنوب والمعاصي. سؤال يا شباب، أيهما أعظم قدرا، الصبر على المأمور أم الصبر عن المحظور؟ الإجابتان صحيحتان بارك الله فيكم، لأن هناك زانيا قد يذهب للصلاة والصيام ويذهب للحج والعمرة كمان، ولكنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن المعصية. فالصبر عن المعصية جهاد، جزاكم الله خيرا، أحسنت بارك الله فيك. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الصبر فاصبر لحكم ربك، اصبر على الأحكام الشرعية، الأحكام التي أمرك الله بها والأحكام التي نهاك الله عز وجل عنها، واصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. وأنا أحيلك يا أخي الحبيب على الكتاب الماتع للإمام ابن القيم والمسمى بعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فقد أحسن وأجاد. فقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. عبد الصبرين ابن القيم ابن تيمية. يونس عليه السلام نبي كريم من أنبياء الله تعالى، أوحى الله عز وجل له أن يبلغ قومه فبلغهم فأبوا، فأراد يونس عليه السلام من ربه عز وجل أن يعذبهم، فأخبره ربه أنه سيتوب عليه. فقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضبا لربه، يعني لم يرضى بحكم رب، لا يا رب عذبهم وطلع عينيهم وأهلكهم، دول المفروض لا يرحموا، ربنا عجل عز يرحمه. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب. هذا الحكم لم يعد يونس، فما كان منه إلا أن غاضب ربه عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. لها معنيان، المعنى الأول لن نضيق عليه، أو المعنى الثاني لن نغضب عليه. دي هذا حبيب الرحمن، هذا نبي من أنبياء الله جل، ومع ذلك لابد أن يعاقب، لابد أن يعاقب. اعلم أنه ليس عند الله عز وجل عزيز، ليه؟ لأنه هو الملك، هذه العزة لها مرتبة معينة. وإلا قال صلى الله عليه وسلم عن فاطمة، وما أدراك ما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله عز وجل أمرنا أن نقطع اليد في أقل من ربع دينار، وأمرنا أن نجلد الزاني 100 جلدة إن لم يكن محصنا، فإن أحصن رجمناه بالحجارة. لهذا أمر الملك، فعاتبه ربه عز وجل فاستقل سفينة وكان رجلا صالحا، فهاجت بهم الموج فما كان منهم من بد إلا أن يقذف أحدهم في الماء حتى يخف حمل السفينة، فاستهموا في كل مرة يخرج سهم يونس ويأبون لأنه رجل صالح، فما كان من بد إلا أن ألقى بنفسه في اليم، فأوحى الله عز وجل إلى حوت من الحيتان أن يبترعه وليس له طعام، أن يحافظ عليه في بطنه، وكان من الحيتان التي تقطع مسافات بعيدة جدا جدا حتى ترضع أفراخه. فقال عز وجل ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. القظم اللي هو الحبس، ومنها قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نادى ربه تبارك وتعالى في الظلمات، في 3 ظلمات، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ربما إن سجن الإنسان فإنه يسجن في غرفة ضيقة يشم منها الهواء، أما بطن الحوت يشم منها تلك العصارة القذرة في بطن الحوت، وتنزل عصارة المعدة على جلد يونس عليه السلام فتحرقه، وسواد بهيم في ظلمة الحوت، رائحة شديدة جدا كريهة جدا، وحرائق شديدة على جلد يونس، وبعد تم عن الناس. قال تعالى لولا أنه كان للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث إلى يوم القيامة في بطن الحوت. فقال عز وجل فاصبر صبر، هذا خلق عظيم جدا تستطيع أن تشمل به الناس جميعا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. في قلبي وقلبك ذنوب ومعاصي، تلك الذنوب والمعاصي تختلف ما بين صغيرها وكبيرها، أو ما بين، انتم معنا شباب ولا فاتوا؟ او ما بين تشددها في القلب بشدة او تعلقها بضعف. فالذنوب الصغيرة دي بمجرد الصلاة تتساقط، الصلاة فقط تسقطها. ليه؟ لانها تتعلق بالقلب تعلق يسير. مثل رجل لا يدخن مثلا ووقع في ذنب تدخين، دخن مثلا مرة في العام او مرة في العمر، هذا ذنب صغير بالنسبة قد يكون منه بكثرة الصلوات والاستغفار، لكن هناك ذنب متعلق في القلب، هذا لابد له من ان يقوى، يجي عليه نار شديدة جدا. فالنار التي تسقط الذنوب على القلب هي نار الصبر. لذلك كما نعت الله عز وجل الشمس بالضياء والقمر بالنور، وقلنا ان الفرق بين الضياء والنور ان الضياء يشمل الاحراق والاشراق، أما النور في الإشراق بس. فيأتي الصبر على الذنب فيزيله إزالة تامة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر يا شباب والصبر ضياء، والصبر ضياء. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، محبوس في بطن الحوت، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ثم هو نبذ فعلا، نبذ فعلا بالعراء، ولكن هل مع رعاية الله عز وجل أم أهمله ربه؟ أجيبوني. مع الرعاية، ما دام في رعاية اللي هي وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، يبقى هنا مش مذموم. المذموم أن الله جل يتركه ويلقيه الحوت في أي مكان ويهمله ربه تبارك وتعالى. لا 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 لا، هو هنا قال فاجتباه ربه فجعله مصير، يبقى هنا مش مذموم، مع أنه تركه في مكان لا أنيس ولا جليس، تركه في أطراف الأرض، ولكن كان سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين هو الأرع العسلي. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، وهذا لم يحدث، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، أي فاصطفاه ربه تبارك وتعالى وجعله من جملة الأنبياء الصالحين. ثم يقول تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. إذا أتيت على أرض صلبة وضعت عليها نوع من الزيت تسمى أرض زلقة، كما قال عز وجل صعيدا زلقة، يعني فيها نوع من عدم الثبات، تزحلقك يعني. وقال القرطبي: زلقة السهم إذا خرج من مكانه. فمعنى قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، أي يحسدونك بأعينهم. قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا الرجل وقف أمام كفار قريش بهذا الكلام الماتع وبهذه الحجة البالغة فحسدوه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يعني يحسدونك بأبصارهم، تنفذ في جسدك أبصارهم. ونحن محرومون جدا 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 من خيرات عظام بسبب عدم مراعاتنا لكل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن نافع: لم يتعوذ بمثلهما المتعوذون. وقال يا عقبة: ألم تر إلى آيات أنزلت الليل لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تحدث الله جل في سورة الفلق عن الشر الخارجي المتمثل في الحسد والمتمثل في السحر. ويقول تبارك وتعالى على لسان العبد الصالح في سورة الكهف: ولولا إن دخلت جنتك، دخلت جنتك أنت، أنت اللي دخلت جنتك بتاعتك أنت، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فلربما نظرت إلى شيء من ثيابك فأعجبك، أو نظرت إلى ولدك فتعجل به، أو إلى امرأتك الجميلة، أو إلى مالك ولم تبرك، يعني لم تقل اللهم بارك، فتكون قد حسدت نفسك. ولذلك عندنا مثل يقول لك: ما يحسدش المال، صحيح إلا أصحابه. ليه؟ هو دخل الحمام مثلا وجد نوع من السيراميك الغالي، يقول يا سلام على الحلاوة، يا أخي بارك. ينظر إلى سيارة الناس فيحسده، ينظر إلى العربية بملايين الجنيهات فيحسده، فيقع الحسد من نفسك على حاجتك لأنك لم تبارك، ويقع الحسد من الناس على حاجتك لأنك لم ترق نفسك بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقع الحسد من كل أحد أقسم بالله حتى من الصحابة. فلقد ثبت في السنة كما عند الإمام أحمد في المسند أن سهل بن حنيف، أقول حتى الصحابة يوقعوا في الحسد، صحابة رسول الله يوقعوا في الحسد، نعم. وذلك لما رواه الإمام أحمد في المسند أن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه دخل خيمته فاغتسل، فرآه عامر بن ربيعة فقال لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني هو بيستحسن جلد سهل بن حنيف، فأن جلده يشبه إلى حد بعيد جلد النساء المخبأ الجميل الأبيض الناعم اللي كذا وكذا وكذا. قال فلوبط، يعني أوشي على الرجل أثناء اغتساله، لبط، فحملوه على هيئته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون من أحد؟ فقالوا نعم يا رسول الله ابن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له القول وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني بركت يا شباب، قل تبارك الله فيك او بارك الله لك او بارك الله عليك، هو ده معنى بركت، اللهم بارك. ربما تدخل يا اخي الى طعامك وترى الطعام يعجبك، قول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا ايه الجمال ده، الصالون الانتريه العفش الزوجة الولد، بارك حتى يضع الله عز وجل البركة. طب انا املك سيارة مثلا بمليون جنيه وعندي بيت بخمسة مليون وعندي كذا وكذا وبارك، الناس الفقراء وأصحاب الجاه الذين قد يزلقونك بأبصارهم يقول لك أدي البيوت وأدي العربيات وأدي كذا وأدي كذا، لابد أن تحرس نفسك من شرهم بقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اسمع، ومن شر حاسد إذا حسد. أي شيء ممكن يحسد والعياذ بالله. فلربما دخل جاهل على مريض ذهب كي يعود، فدخل إلى غرفة نومه ووجده مغشيا عليه وجلس بجواره إلى المنضدة الموجودة بجوار السرير الذي ينام عليه، فوجد 10 زجاجات من الأدوية والكثير جدا مثلا من الأدوية، أكياس كثيرة من 3 أدوية. يقول لك شايف جايبين دواء كام؟ دواء لك 3000 جنيه. فيزيد المريض مرضا على مرض، جاي يعوده يزوده حسد والعياذ بالله. وفي قرية معروفة في صعيد مصر مشهورة جدا بالحسد، خرج أحدهم يوما من بيته وكانت أمام بيته شجرة خضراء وارفة الظلال، لا سيما ما أنا مش هحدد أي بلد وأي محافظة، لا سيما قبل صلاة العصر، ووقف على تلك الشجرة غراب أسود، فنظر الرجل الحاسد هذا إلى الغراب نظرة إعجاب، إنه لونه مزهزه كده، هو أسود وكل الشجرة لونها يا شباب، الشجرة لونها إيه؟ خضراء. فنظر الى الغراب وقال له ايه ده، لا تزبدن سموكن. فخر الغراب ميتا. واخر مر على كلب اعزكم الله وهو يأكل من جيفة، كلب ادخل رأسه مثلا في جسد بقرة اعزكم الله ولا جسد حمار وهو يعالج بطنها ويتعامل مع العظام ويدخل يمين ويدخل شمال، فنظر الى الكلب وهو بيتفاعل مع الجيفة فقال له ايه ده، ميكانيكي. فمات الكلب في بطن الجيزة، فلا يأمن أحد أبدا من الحسد، لا يأمن على نفسه من نفسه ولا يأمن على نفسه من الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حسد من قبل الكفار، قال ربي تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. والله تبارك وتعالى برأ نبيه عن هذا الخلق السيء في بداية السورة، عشان تعرف أن السورة أولها مرتبط بآخرها، فقال في الأوائل: ما أنت بنعمة ربك بإيه؟ بمجنون. وهنا يقول: ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فكان جماع الخلق الحسن كما ذكر ابن تيمية في التفسير الصبر والجود، معذرة، الحلم والصبر، الحلم والصبر والسخاء والجود. جماع الخلق الحسن الحلم والصبر والسخاء والجود، وجماع الخلق السيء البخل والكذب والهمز والمشي بين الناس بالنميمة وما هو إلا ذكر للعالمين. أحيلك إن أردت الزيادة إلى التفسير ابن تيمية من خلال مجموع الفتاوى، وإلى بدائع التفسير لابن القيم رحمه الله تعالى. وأنا أستفيد كثيرا من تفسير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. لهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة نون، فموعدنا يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى مع تفسير سورة الحاقة. اللهم إني أسألك لي ولإخواني حسن الأوبة بين يديك، وصف عنا يوم الورود عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومعذرة إن كنت قد أطلت على حضراتكم، أنت الفاضل يا أخي، أنت الأفضل مني، والله أنت الأفضل. أعتذر لكم جميعا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وصلى الله وسلم على رأسي مولانا، مش زعلان والله، والله ما زعلان، ما فيش أي حاجة، أنا بس يعني أنا مسترسل، ولكن العفو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لدرس الاثنين، لو تحب نعمل مراجعة ماشي، لو تحب نعمل مثلا لقاء مفتوح ماشي، لو تحب ناخد أجازة عشان الامتحان برضو ماشي، مفيش مشكلة. يعني اتفقوا مع الإخوة القائمين على الموقع، وأنا على العين والرأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا.